وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. سؤال عن ما مضت قراءته وبيانه، هل كل من أوتي نعمة وكنوز ورفاهية وأمن يكون ذلك دليل على محبة الله له وأنه على عمل صالح؟ جواب، ما الدليل مما قرأت؟ كذلك ورثناها بني إسرائيل. طيب، وين الدلالة من هنا؟ أن قوم فرعون كانوا في كنوز ومقام أمين، ومع ذلك كان ساخط عليهم رب العالمين. إذن النظر إلى العمل، إقامة التوحيد، نبذ الشرك، وهم كانوا يدعون إلى شرك، وأعظم من شرك وقعت فيه البشرية، وهي الدعوة إلى عبادة فرعون من دون الله، وأنه الإله الأعلى. ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، نسأل الله العافية. وهو مقيم على معصيته، على معصية الله، فإنما ذلك استدراج منه. قال إمامنا وشيخنا عبد العزيز بن باز: إذا رأيت في البلدان الكفر أمن ورخاء ونظافة في الطرقات، حتى ربما تجد الطريق في تلك البلدان كأنه بساط منزلك من النظافة وجمال الطبيعة كما يقال، والخضراء، ومع ذلك تجد في الظاهر أمن. قال: ذلك استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين، وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولنذيقنهم من عذاب الأدنى، قال عقوبات عليهم، من أعاصير، من حرائق، من زلازل، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من البطش بهم في بدر كفار قريش، نعم، من الغرق الذي حصل لقوم نوح وقوم فرعون، هذا العذاب أدنى في الدنيا، العذاب الأكبر أشد في القبر وفي جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لا يغتر الإنسان إذا ذهب إلى دولة كافرة فرأى فيها جمال وصار يتردد عليها، أعوذ بالله. النبي حرم للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، يجب أن يهاجر من عنده. قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فقال الألباني: من أقليات المسلم التي تعيش وأخذت الجنسية، لا يجوز لكم أن تأخذوا رواتب منهم، لأن اليد العليا خير من السفلى، فكيف تجعل اليد العليا عليك يد كافرة تأخذ رواتب؟ لا تأخذ. إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يجدون سبيلا. المستضعف الذي أخبر الله عنه في هذه الآية أنه لا يجد مخرج، يجوز أن يقعد في دول الكفار حتى يستطيع أن يهاجر إلى بلد يقيم فيها شعائر الله ويظهر فيها التوحيد وحكم الإسلام، ما استطاع ذلك السبيل. إلا المستضعفين من الرجال والولدان الذين لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلا, لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا ولا يهتدون سبيلا, هؤلاء معذورون معذورون. قال الشيخ الألباني يجب الهجرة إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر بعد أن يسلم الشخص, سواء أسلم من بلاد من أي بلاد هناك أسلم يجب أن يهاجر, والله يعينه إذا هاجر ويكون تحت كفالة الله أو تحت ولاية الله أنه هاجر له. فإدركه الموت وهو مجاء وهاجر فالطائرة مات سكتة قلبية وهو مهاجر وقع أجره على الله لأنه يريد الهجر. ويجوز المرأة أن تهاجر من غير محرم فلا تبقى هناك, تقول أنا ما عندي محرم كالحج, لا مستثنى, النبي ما كان يسألهن عن محارم, وليس المرأة إذا كانت كافرة محرم يزوجها إلا ما أفتى به الإمام أحمد إذا ما وجد قضاء. قال الإمام أحمد يزوجها رجل صالح كما في مسائل صالح. فإذا لم يوجد المرأة المهاجرة والتي باعت دكانها وباعت بيتها لتهاجر في سبيل الله لم تجد محرم مسلم أخ أو أب, يأتي رجل صالح يختار وينظر إذا يستطيع بالقضاء, فإذا القضاء لا يسعف في ذلك وليس القانون عليه إنه يزوجها رجل إيش صالح كما أفتى الإمام أحمد, لأن ليس لأبيها عليها ولاية, لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك يجوز أن تهاجر وهي إيش من غير محرم. النبي لأن الشريعة أمرت بامتحانهن ولم تأمر بأن يخرج من محارم فامتحنوهن. الله ما جئتي إلا فأعرب دينك ولا تريدين مال وتريدين, فتختبر بأسئلة ولكن لا يعنف عليه, يقول لي الله ارجعي وجيب محرم معك لأنه كافر, لأن هذا في عهد النبي كان يهاجر بغير محارم والنبي ما ينكر عليهن, فدل على أنه يستثنى سفر المرأة بغير محرم إذا هاجرت. أما الحاجة والمعتمرة والمسافرة فلا يحل لها أن تسافر من غير محرم, نعم من غير محرم. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين, صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا, واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين, وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
أنتم ولا وصلتم يعني باقي لكم من تفسير فقط ثلث القرآن تقريبا, انتهيتم من الثلثين, وقبل ذلك أنعم الله عليكم بقراءة تفسير مختصر وهذا مطول, فأرجو أنكم تكونوا على علم بمعاني كلام الله على الأقل ولو باختصار. انتهيتم من تفسير السعدي في نحو 5 سنين والآن تنتهون باقي لكم الثلث في تفسير ابن كثير, لأنكم كل يوم تدرسونه, فأحمد الله على هذه النعمة واعملوا بما تسمعوا وراجعوا ما تقدم من التفسير بمختصر السعدي وهذا أيضا تفسير ابن كثير, واسحب معك كتاب للتعليقات على حديث من جهة علتها ومن جهة بعض الأحكام الشرعية ونحن نقرأ والفوائد, اسحب معك كتاب لتعلق عليه, فإذا جئت تذاكر أهلك التفسير تذكرت هذه الفوائد. فالعلم صيد وقيده الكتابة, قيد سيودك بالحبال الواثقة, وأفضل الطلبة أكثرهم كتابة إذا عقلوا ما سمعوا وحققوا وانتبهوا وأخلصوا وجاهدوا أنفسهم في ذلك, ومن يتصبر يصبره الله, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم.
تفسير سورة الشعراء، وقول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
شفت كانوا فيه فرعون قومه، كان يتمتع بالكنوز، وما أدري كم كيلو ذهب يلبس فرعون من تاج ومن الله أعلم، والعرش كم مزين ورصع بالجواهر والذهب والتاج أين ذهب هذا كله؟ غرق وذل بالغرق، ويصيح ويغرق بينقذ، ثم من ذله لربه عند الغرق عرف أنه ربه فعل ذلك، قال: آمنت بك يا الله، لا إله إلا أنت، الآن قد عصيت، ما قبل الله منه، لأنه تاب وقت رؤية العذاب. فالذي يتوب وقت رؤية العذاب لا يقبل منه. الآن وقد عصيت، إذن كل إنسان تنظر إليه سيارة فارة فخمة، يسكن في قصر وحشم ومليارات في عنده في اللي يسمونه البنك، ويذهب إن شاء يفطر في بلد كذا ويتغذى في بلد كذا، وطائرة خاصة وطائرات كثيرة خاصة فرضا، لكنه لا يكون على التوحيد والعقيدة السلف، نعم، ولا يكون على أخلاق المسلم مع ربه، من انتباه للصلاة جماعة واتباع سنة النبي، هذه تكون وبال عليه، لأن الله يسأل عن شكر إيش النعم هذه بالتوحيد والقيام بالواجبات، سألنا يومئذ عن إيش النعم، عن شكره، فإذا ما شكر له بالواجب عذبه، لأن أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، تكون وبال عليه، إنه يطلب منه الشكر، فإذا ما شكر بالواجب قيام بالواجب فإنه يعذب أزيد، كلما كانت النعم أكثر تكون وبال عليه هذه النعم إنه ما شكر. يعني إنسان فقير أهمل في الصلاة أو أهمل في أخلاق المسلم من الصدق، من صدق الوعد إلى آخره، ومسلم ثري أهمل في ذلك، عذاب من أشد؟ من هو العذاب أشد، الفقير ولا الأغني؟ لأنه واجب عليه، أعطيتك نعمة نعمة تقوم بشكر شكر، فما أديت الشكر بقيام بالواجب يكون العذاب أشد. يعني كل ما كان أموال العاصي كثيرة وكذا كان عليه العذاب أشد إذا ما قام بالواجب، إنه ما شكر الله، فيسأل عن النعيم عن شكره، شكر ولا عذبه زيادة على فروع الشريعة التي لم يقم بها. مسألة مو مسألة أن يتمتع وهو إلى آخره، مسألة أن يزيد عليك السؤال يوم القيامة، حتى الفقراء يدخلوا قبل الأغنياء بأربعين أو خمسمائة عام، ليش يحاسبون قبل يدخل؟ المهم أن تجمع وروحت وعقار وكذا، هذا يصير عليك واجب، هل طلبت العلم؟ يعني الشخص الذي أعطاه أموال الله كثيرة وخدم وعقارات، لزوم الحلقات يفرض يكون أكثر من غيره، لأنه عنده نعم كثيرة أكثر من غيره، لأنه يؤمر بالشكر لله وأداء الواجب أكثر من الفقير، أن أعطى الله نعم توجب الشكر له، ما شكر تكون وبال عليه، كلما زاد فلوسه زاد عذاب إذا ما قام بالواجب. نعم.
قال رحمه الله: لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر وقام بها حجج الله وبراهينه على فرعون وملئه، وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون، لم يبقى لهم إلا العذاب والنكال، فأمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر وأن يمضي بهم حيث يؤمر، ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه عز وجل، خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حليا كثيرا، وكان خروجه بهم فيما ذكره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر. وذكر مجاهد رحمه الله
إذن على ربما من إسرائيليات، لكن استعارة والاستقراض من الكافر يجوز من أهل الكتاب، كما فعل النبي يهودي استقرض، يعني أخذ دين من يهودي طيب الوثني، هل يجوز المسلم أن يأخذ قرض من وثني ليس من أهل الكتاب؟ وهل يجوز أن يأكل من ذبائحهم الأوثان؟ فارس، ذبائح ما يجوز، لكن فتح الله عليك. يجوز الاستقراض من الكافر بشرط، انتبه، ان يكون عنده من القوه الشخصيه والتوكل ورجاء الله وتعظيمه، بحيث انه هذا الدين اللي استقرضه منه ما يتلاين معه فيداهن الكافر في كفره، يكفر امامه بالله ويظهر الصليب ما يقول له هذا منكر. ليش يقول والله اخذت منه دين، والله عيب 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 اكر عليه. عنده الشخصية القوية والتوكل على رب البرية يترك مداهنته فليستقرض منه. أما إذا كان هذا يقول إلى إيش؟ يقول إلى مداهنته ومصادقته ويصبح كالخاتف في أصبعه يقول أعطاني قرض والله. انظر النبي لما استقرض من يهودي، هو عيب، قال ليس القرض قلة شرف المؤمن، لأن النبي استقرض من يهودي. العيب هو أن يؤدي هذا القرض إلى استعبادك له بحيث يكفر أمامك لا تنكر، ولا تدعوه ولا مرة واحدة للتوحيد، تقول لا لا تدعوه الشرك مذهبك ودعائك عزير من دون الله يا يهودي حرام، ما أقول له كذا، الرجل أعطاني قرض قرض إلى آخره. كذلك يجوز أن تأخذ الرجل عاصي، يعني مثلا عليه مظاهر المعاصي مثل ثوب تحت الكعب، مثل يسمح لعياله بالمنكرات، يجوز تستخرج منه بشرط أن هذا العاصي لا يكون عندك ضعف شخصي أنك ما تنكر عليه، بل إذا شفت ثوبه القصير تقول أنا أخذ صرف منه صحيح، لكن كل شيء لوحده، قصر ثوبك، يأتي الصلاة في وقتها، لا تغيب عن رأس حلقات العلم، تنصحه. أما إذا استعبد قلبك بحيث أنه إيش يعطيك قرض معناه ما شاء الله، يقول سلك له مصيبة لأنه أعطاك قرض، عيب عليك. أو المرأة الشابة تأخذ قرض من شاب وهي ضعيفة في ضعف المرأة فلا أنصح، أو يأخذ قرض من صاحب بدعة كما قال بعض سلفنا، وذلك أن لا يكون لصاحب بدعة يد عليه، أنه ربما صار يقول أقابلك، أبشر أقابلك، يخاف يقول الحين يعطيني قرض وما قابله، والحسن يقول لا تجالس أهل الهواء، يصبح يجالس عشان القرض اللي أخذ منه، فإذا نبعد عنه عشان لا يكون يد عليه حتى لا يقتلع من السنة إلى بدعته بسبب القرض هذا، يأخذ من أهل السنن. أو حتى عاصي مسلم على الفترة، وإن كان عاصي يأخذ قرض أحسن من المبتدع، يأخذ قرض من يهودي أحسن من يأخذ من قرض من المبتدع، لأن اليهودي لو جلس معه يدعوه يعرف بدعته منكره، لكن الشخص باسم الجهاد كما فعل، سمعنا شخص في الشام اسمه مشهور حسن طلع كلام قريب أو قبل فترة يقول إن حماس ذول يدخلون في قول ابن تيمية رحمة الله عليه أن المؤمن إذا مات عزيزا فإنه في الجنة، وحماس في الجنة، يعني أو نسأل الله العافية. هذا من يقوله؟ هذا المداهن سبحان الله العظيم، تكبلوا، كبل إخوانه خسائر وقتلوهم وقالوا نحن غير مسؤولين عنهم، عن أهل غزة مسؤول عنهم أمريكا، ولا يسمحون ينزلوا تحت معهم في الخنادق حتى يحتمون من الضربات، يقول هذه نحتمي بها، نحتمي بها ونضركم، عين عينك يعني. ثم يأتي مسهور حسن يدافع عنهم ويقول المسلم عزيز، وابن تيمية قال هذا إنها الغزة إن حماس إن شاء الله بالجنة لأنه مؤمن عزيز وقاتل دون ذي. هل هم مخاطبون بالجهاد أصلا؟ أهل غزة وغيرهم المستضعفين، نعوذ بالله من الخذلان للسنة. حينئذ لو كان حماسي مثلا كان يعطي مشهور قروض في الأردن يعني يعيش في لندن ويقول أنا من طلبة الشيخ الألباني، فهو حينئذ سيميل إلى مثل هذا الكلام ملابد حتى يرضي من غذاه بالفلوس. انتبهوا يا إخوان من النفوس، من الفلوس تعمل النفوس. نعم، فلا يكون لصاحب بدعة يد عليك، أنصحك لا يكون له يد عليك. صاحب سنة أخاك استقرض منه ورد له، كما استعاذ النبي من يهودي، فكيف أخوك صاحب سنة استقرض ورجع له؟ هذه معاملة طيب، لكن لا تأخذ من صاحب بدعة. نعم.
قال رحمه الله: وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك الليلة، فالله أعلم، وأن موسى عليه السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام، فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه، فاحتمل تابوته معه، ويقال أنه هو الذي حمله بنفسه عليه السلام، وكان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم. وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، فقال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان بن صالح قال: حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدنا؟ فأتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ قال: ناقة برحلها أو عنز يحتلبها أهلي. فقال: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال له أصحابه رضوان الله عليهم: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أضل الطريق، فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: نحن نحدثك، إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا. فقال لهم موسى: فأيكم يدري أين قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل. فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف عليه السلام. فقالت: والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال لها: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة. قال: فكأنه ثقل عليه ذلك، فقيل له: أعطها حكمها. قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة مستنقع ماء. قال: فانطلقت معهم
بحيرة،
قال: فانطلقت معهم إلى بحيرة مستنقع ماء، فقالت لهم: انضبوا هذا الماء. فلما انضبوه قالت: احفروا. فلما حفروا استخرجوا قبر يوسف، فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار. قال: هذا حديث غريب، غريب جدا، والأقرب أنه موقوف والله أعلم.
ونقل هنا تصحيح شيخنا له: الله على كل شيء
قدير،
قدير، لكن قبر يوسف لا يعرف الآن، ولم يثبت قبر أحد أبدا إلا قبر النبي وأبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء المتأخرين أو المتوسطين في القرون. أما قبر يوسف وموسى وقبر عيسى يعرف وين؟ قبر عيسى يعرف الآن وين؟ ما يعرف؟ قبر عيسى رفعه الله وليس له قبر، إذا لا يعرف ولا قبر إلا قبر النبي وبكر وعمر. نعم. ودانيال لما فتحت تستر رأوا سرير عند الفتح، كلما أبرزوه نزل المطر. كان رجل اسمه دانيال نبي أو صالح، فأمر عمر 14 قبر أن تحفر ويدفن ويعمى عن قبره حتى يقطع الذريعة للشرك، رضي الله عن عمر بن الخطاب. فلم يكونوا حريصين على أن يعرفوا القبور، واليوم يكذبون في باب القبور لتعبد من دون الله. فقبر زينب، الست زينب وين؟ في سوريا. قبر ست زينب فين؟ في كربلاء مدري العراق. قبر ست زينب في مصر. كم زينب من أي زينب هذه؟ كم زينب هي؟ والحسن أو الحسين مصر، العراق، الشام. كم حسين هو؟ نسأل الله العافية. إذن المسلمين حتى لو عرفوا مكان القبر أنه لفلان، الرسول هل يجوز أن ندعوه نذهب إليه نقول يا رسول الله اشفع لنا عند الله؟ هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما نقل الموتى ففي شريعتنا أن لا ينقلوا، أمر النبي أن يقتل، أن يدفن الشهداء حيث ماتوا، وقال أسرعوا بالجنازة. فليس من شأن الصحابة نقل الموتى، ما يعرف هذا فيما أعلم. نعم ما يعرف، لأن النبي أمر بالإسراع بالجنازة وترك نقلها. كيف اليوم يموت شخص في أمريكا ويحمل بالطائرة مع العفش في التابوت؟ وهذه كالإهانة له مع العفش، ويدخل مع يطلع مع صندوق العفش، الصندوق كأنه حقيبة. يا أخي ادفنوا في أمريكا، ما في إشكال في ديار المسلمين، ليش تعطل الجنازة؟ أسرعوا بالجنازة. يقعد 3 أيام إجراءات والجنازة تقعد في الثلاجة، يقول بنجيب مكة. فهذه كان أرض الله أمريكا، لكن أرض الله. وأنا أتجول في زيارة أوروبا قبل أيام، أتجول فيها وأنظر إلى مناظر كأنها في الخيال. لا إله إلا الله، قل ما في الجنة. فلربما تعجب مني وأنا أتعجب منها بعض الحاضرين معي، أقول يا إخوان هذه أرض الله، ما لها أرض الله. نحن ننظر في خلق الله جل في علاه، فهذه الأرض تدفن فيها هذا الرجل، سميت أمريكا، سميت إيش؟ يدفن الأرض الله يا أخي، الأرض لله، يورثها من شاء من عباده الصالحين لله، فادفنوا فيها. ما يقول هذه بلد، هي مخون صنعتها الأرض، صنعوها غير الكفار غير المسلمين، هي أرض الله ادفن فيها. النجاشي ما عزرهم أو ما طلب النبي، قال روحوا حاولوا وفاوضوا وصالحوهم بمبلغ يجيبوا يدفنوا عندنا في المدينة، ما قال كذا، خلاص دفن في هناك في الحبشة، وكان في بلد نصرانية الحبشة. لذلك أبو داود بوب سجستاني فقال باب دفن أو الصلاة على الغائب إذا كان مما يليه المشركون، فكان مما يليه نصارى، فدفن في تلك البلد لأن أرض الحبشة أرض الله لأن نصارى، فدفن النجاشي فيها. نعم. فإذا يدفن هناك، ليش ينقلونه؟ وأشد شيء من ذلك النقب الباخرة، يا الله على الجهل، هذا ما في، هذا ممنوع. لكن لو حصل 3 شهور في الليل يكون محبوس عن قبره، ليش؟ اسرعوا بالجنازة. طائرة تأخذ جراءتك 7 أيام 5 أيام، فكيف بالباخرة؟ يدفن الموتى حيث ما كانوا، حيث المكان الذي كانوا فيه يدفن. فإذا ما خالف ذلك ما أرى فيه مانع إن شاء الله. شخص مات، إجراءات الدفن في الحرم تشبه في أقصى جدة، يعني يأخذ منه حتى يوصل الحرم 40-30 دقيقة، نعم، مع الغسيل بالطريق، ما ينافي الإسراع. فدفن في الحرم من أهل جدة ما في معنى، ما في طول مدة ولا فيه خاص، هناك يصلون جمع كبير من الناس ويرجعوا الخير. نعم.
قال رحمه الله: فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب غاض ذلك فرعون واشتد غضبه على بني إسرائيل لما يريد الله به من الدمار، فأرسل سريعا في بلاده حاشرين، أي من يحشر الجند ويجمعه كالنقباء والحجاب، ونادى فيهم إن هؤلاء يعني بني إسرائيل لشرذمة قليلون أي لطائفة قليلة، وإنهم لنا لغائظون أي كل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا، وإنا لجميع حاذرون أي نحن كل وقت نحذر من غائلتهم، وإني أريد أن أستأصل شأفتهم وأبيد خضراءهم، فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، أي فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم، وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
المسلم من يلزم التقوى وتوحيد الله ونشر التوحيد والسنن وإنكار على البدع وإنكار على أهلها، فإن الله ينصره ويعلي ذكره في الناس ولا يداهن في دين الله ولا يحب كثرة الناس حوله، ولا بل يكون عمله في نشر الدين لله ليس لأي حظ له. من علامة أنه يريد لله أن يتكلم بما يكره الناس إذا كان حق لا يلتفت إليهم، هذا من علامات المخلص أنه يتكلم كثيرا بما يكره الناس، لأن أكثر الناس ضالين، فهو يكرهون أن تتكلم في مشيختهم من أهل البدع، يكرهون تتكلم في أحزابهم في أعرافهم المنكرة، سيكون حينئذ من يدعو للتوحيد كثير من يعصيه قليل من يطيعه، وهم أهل الحديث الذين قال بهم النبي كما عند الترمذي، أناس كثير أناس قليل في أناس كثير من يعصيهم أكثر مما يطيعه، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. نعم. طيب نقرأ الآن في المسند: يا صبر يا أخوان الدنيا، يعني منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، ترى ما عنده صبر لن يصبر على السنة، يبي يمشي مع أهواء الناس ومتطلباتهم ليعطوه من دنياهم. نعم. يقول: إذا أنكرت على ذا وذا ما حد بيستقبلني في بيته، ولن أسعد ولن أذهب إلى زواجاتهم وأفراحهم، فينسى أن ما قاله ذو العلم وأهل الحكمة لما قال: الوحدة خير لك من إيش؟ رفيق السوء. الوحدة، والنبي كان يلهم الوحدة فطرة، فكانت مكة تعج بالفتن، ذبح لغير الله ونساء عاريات حول الكعبة يطوفن والرجال كذلك، وخمور وسجود للأصنام، يعني منطقة موبوءة، أعفن منطقة في العالم وقتها، أعفن منطقة في العالم، لأن عند البيت يفعلون ذلك، فتكون العفونة بحسب بركة المكان أيضا، عند البيت يفعلون هذا العري ويفعلون. ومع إيش فطرة النبي حتى هو للرسالة؟ أنه كان ينعزل في غار حراء وحده ما مع أحد، ما يعرف للزوجة الصالحة دي خديجة العاقلة، بس حتى جاءه الوحي. شو كيف هو الوحي؟ كان ممكن يقول أنا استوحي شيء قاعد في الغار لا أحد يسوي أكلم الجن مثل ما يقول الجهل لما تقول الوحدة خير رفيق السوء. قال إيش يخلي يعني أصحاب الجدران إيش الكلام ذا يلا ويصاحب أي أحد ويخاوي حتى النساء يتساهل المزاح معهم ويتساهل في كل شيء ينسى أن الوحدة خير رفيق السوء. والله يعطيه من نعيم القلب إذا صار وحيدا يذكر الله خير. والآن الحمد لله في هذا البلد بتعيش وحيد شوف ما شاء الله كم يحضرونك معك مع الطلبة الآن في حلقة الفجر والناس أغلبهم في الأعمال سخر وقت لهم لي ما شاء الله يجلسون الحلقة ودرس الجمعة ما أكثر الحاضرين اللهم بارك. وإخوان لكم هناك في أوروبا ملأوا المكان لما حضروا اللهم بارك كلهم على خير الآن يعني من أهل السنة إن شاء الله ومع ذلك هم قليل بالنسبة لمن يخالفهم.